الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قلدوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها. قال ابن القيم في الكلام عليها: وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. قال: فهو الذي يأذن للشافع، وإن لم يأذن له لن يتقدم في الشفاعة بين يديه كما يكون في حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيها. وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته، وهو الغني بذاته عن كل ما سواه، فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه؟ فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. والعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا
نعم، فركز رحمه الله تعالى على هذا المعنى فقال: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، أي في قطع عروق الشرك من القلب، والآيات التي تفرد الله تبارك وتعالى بالتوحيد، تنزه الله تبارك وتعالى عن الشرك الذي هو أعظم القضية. فأعظم قضية ورد في القرآن قضية التوحيد وتمحيص العبادة لله، ولا يجعل مع الله سبحانه وتعالى أحد، ولا يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فليس فوق هذه القضية قضية، في أعظم من قضية الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وما كان كل هذا إلا تتمة لهذا الأمر الأول هو أمر التوحيد. ولا شرع الجهاد إلا لتحقيق هذا وإعلاء هذا، فهي لها من غربة شديدة حين لا يعي الناس ذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فيكون التوحيد في مرتبة متأخرة، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة لا يأبه أي كثير من الناس، فالشرك يضرب بأطنابه. فكم الداعي غير الله، وكم النادر لغير الله، وكم الذابح لغيره، وكم المستغيث والمتوكل والخائف. فتش في الناس تجد من ذلك أمرا عجبا، فيا لها من غربة بحق مع وضوح الأمر وعظمته، حتى لا تكاد تجد آية في كتاب الله إلا وهي دالة بمفهومها، أما منطوقه فهو كثير في القرآن، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ومن ذلك هاتان الآيتان اللتان قطعتا عروق الشرك من القلب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد صالح لا يملكون نفي الملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، نفي الشراكة، وما له منهم من ظهير أو المعاونة، ولا تنفع الشفاعة عنده أو الشفاعة. فإن الذي يتعلق به الإنسان إما أن يكون له شيء من الملك أو شيء من المعاونة الشراكة أو شيء من المعاونة حتى يشفع لك، فإذا انقضى كل ذلك وبين الله أن الشفاعة إنما تكون منه، وهذه لا نصيب للمشرك فيها، لأن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي عمله وقوله بعد الإذن. إذا علمت هذه الخمسة التي ذكرها الله فقد نفى كل ما يتعلق به الإنسان ثم أثبت الشفاعة له، وشفاعته قال سبحانه في آية أخرى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، علمت أن المشرك لا نصيب له في النجاة وأنه قد يخرج من ملة الإسلام بالكلمة الوحيدة يقولها. فمن طلب المدد من البدوي أو طلب كشف الضر أو جلب النفع من غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله خرج من ملة الإسلام، علمت أن العبد قد يخرج من الإسلام بالكلمة يقولها وهو يستهين بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول وأن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. هذا معنى عظيم يضيف إليه رحمه الله تعالى معنى آخر في غاية الأهمية، وهو يقول والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت، يظنون أن هذا كان في واقع وانقضى، أبو جهل أبو لهب، ولهذا أرسل النبي بتحطيم الأصنام وقد تحطمت الأصنام خلاص والحمد لله. وهنا تنتهي قضية الشرك، فيظن البعض أن قضية الشرك إنما انتهت عند تحطيم الأصنام، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فحطم الأصنام وانتهت الأصنام، فها أنت لا ترى صنما حول الكعبة والله الحمد لله ولا في بلدان المسلمين، حتى ما ترى من أصنام مقدسة في الميادين العامة فهذه إنما هي إظهار لبطولات تاريخية ينبغي أن نربط الناس بمجد الأمة فيه. وأما القبور والأشجار والأحجار فإن ذلك إنما هو تبرك بشيء يحصل به النفع وليس له علاقة بالأصنام لا من قريب ولا من بعيد، ومحبة للصالحين. فقال ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنوا في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. وهذه كانت قضية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التي نيل من عرضه من أجلها، وقيل له إنك تكثر بغير بينة وتريد أن تفشقنا بأقوام قد خلوا في الزمن الغابر وقد قضى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن فقوم يشهدون أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ونقيم الصلاة و ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت ونؤمن بالبعث ونصدق بالقرآن فكيف تمشقنا بهم؟ إن الشرك قد انتهى والقضى، ولا ينبغي أن تمشق هذا الوصف لأي أحد من المسلمين مهما كان ولو أتى بما أتى. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وسبق والله فلقد ورث هؤلاء من هو مثله وشر منهم أعلى ودونهم. وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك أي في الحكم، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الشرك وصفا وجعل له أفرادا من الأنواع، فمن أتى به فهو المشرك، نطق بالشهادتين أو لم ينطق، صلى أو لم يصلي، زكى أو لم يزكي، فإن الشرك وصف وهو دعوة غير الله سبحانه وتعالى معه. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى وصرف له أي نوع من أنواع العبادة فهو المشرك، محمد، إبراهيم، أبو جهل، كل واحد لا فرق. فإن الأسماء لا تحول بينك وبين هذا الوصف، وإن الديار لا تحول بينك وبين هذا الوصف، وإن إيمانك ببعض الأشياء دون بعض لا يحول بينك وبين هذا الوصف. فإن من دعا غير الله وعبد غير الله ونذر لغير الله سبحانه وتعالى فهو المشرك الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف الشرك وقع فيه، ومن لم يعرف الجاهلية التزمها، وعليه تعين على الإنسان أن يعرف الحق وأن يعرف الباطل. ومعرفة الإنسان الباطل تنجيه بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، فإن من لم يعرف الجاهلية وقع فيه، ومن لم يعرف الشرك التزم. كيف يعيش الإنسان ولا يعرف قضيته الأولى وهي قضية الشرك وقضية التوحيد؟ إذا لم يعرف هذا فأي شيء يعرفه، وإذا لم يدعو إلى هذا فأي شيء يدعو إليه؟ وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره. إيه والله يا أخوان، فإن كثيرا ممن حصل أعلى الشهادات وهو يدعو إلى الله، أعلى الشهادات ويدعو إلى الله، قد يكون عميد كلية شرعية ولكنه ما عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم، عميد كلية، حصل أعظم الرتب الدينية ومع ذلك لا يعرف الشرك الذي حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جهل ذلك وظن أن الشرك نوع عبادة الأصنام ولا يوجد أصنام على وجه الأرض، دعا إلى ذلك بسهولة. لهذا وقع فيه وأقر ودعا إليه وصوبه وحسنه بل ونقول وحارب من خالفه. وإذا أردت أن تعرف ذلك جيدا جليا فاستمع إلى الشخصيات المرموقة كشيخ الأزهر حين نتكلم عن طريق الخلاوتية، والمفتي حين نتكلم في ذلك، وأمثال من يأتي في محطة القرآن كجودة المهدي وأحمد عمر هاشم وأمثال هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا من أمر التوحيد وأمر الشرك، وإن الله وإن إليه راجعون. لو استمعت لهم لعرفت ذلك جيدا، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينتقل بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الأصول الستة ابن عبد الوهاب في الأصل الثاني وهو أو في الأصل الأول وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. قال: ثم بين الله عز وجل التوحيد والشرك في آيات كثيرة يفهمها البليد، ومع ذلك وقع أو أوقع الشيطان هؤلاء في أمر عظيم، وبين لهم أن الإخلاص الذي تبارك وتعالى هو تنقص الصالحين، وأما الشرك فهو موالاة الصالحين، وصارت المسألة تنقص الصالحين أو موالاة الصالحين. فصور لهم أن التعلق بأولياء الله إنما هو موالاة الصالحين ومحبة الصالحين، وأما تنفير الناس من عبادة غير الله سبحانه وتعالى من صالحين ماتوا أو أولياء أو غير ذلك، يصور الشيطان لهم أن ذلك هو انتقاص الصالحين ومعاداة آل البيت، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع الرجل بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان. صدق والله، صدق والله أنه صار بخفاء التوحيد على الناس وخفاء الشرك على الناس، صار يكفر الرجل بمحض الإيمان، يكفر حينما يدعو للتوحيد الخالص ويقول لا تدعو هذا ولا ذاك وادعو الله الواحد الأحد، قال هذا يكفر. ليه؟ لأنه يبغض آل البيت، لأنه يبغض الصالحين، لأنه يعادي أولياء الله، ويبدع بتجريد متابعة رسول الله. إن قال سبيلنا في ذلك وطريق رسول الله، قيل هذه البدعة العظيمة، أنت وهابي، أنت وهابي، أنت تكفر الناس، هذه بدعة عظيمة، أنت كذا وكذا، ومن له بصيرة وقلب يرى ذلك عيانا. نعم.
وقال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم،
يا سلام، كلمة حية، كلمة حية في قول الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هؤلاء ما قالوا إحنا كفرنا بالرب الذي خلقنا، كفرنا به، ما قالوا كذا، إنما قالوا في الآلهة في الأنداد والأصنام ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فالله عظيم، ولهذا نتخذ هؤلاء وسائط وشفعاء فقط. إذا تأملت هذه الشبهة التي يقولونها علمت أن جل الذي يتعلق بالأولياء لا يعدو قولهم قولهم، فالقول هو القول، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نتخذ هؤلاء شفعاء ووسطاء عند الله، أما الله فنعبده، نحن نؤمن بالله، نحن، ولهذا قال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت الله لهم إيمانا وأثبت شركا، قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وليس الكافر من قال أنا كافر بالله. هذا نصا فيه أن أبا جهل قال أنا كافر بالله، أنا أبغض الله، أنا أكره الله، وإنما قال سبحانه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يعني إذا المشركون ماذا يقولون؟ نحب الله، وهؤلاء الأصنام والأنداد تقربنا إلى الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع ذلك فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فلي حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله. لأنك لما تذهب إلى البدا والحسين تزعم أن ذلك يقربك إلى الله. والذي في يقول وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. ما أعز في أمة الإسلام من يخلص من هذا النوع يتعلق بولي أو بقبر كذا ويقول أنا إنما أتخذ ذلك قربة إلى الله. هؤلاء يشفعون لنا عند الله، شلايا أهل البيت يشفعون لنا عند الله، نحن قوم مذنبون مخطئون، فهؤلاء يرفعون حجتنا إلى الله. ما أعز من يخلص من هذا. وما أعز من لا يعادي من أنكره، أو النتيجة تنكر هذا بس أنت وهذه أنت كذا أنت كذا، ولابد أن يحكم عليك بالإيه بهذه الأحكام القاسية. لماذا؟ لأنك تصرف الناس عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هم يتصورونك بتصرف الناس عن محبة البيت ومحبة الصالحين، هكذا صور لهم الشيطان هذه المسألة. ولهذا اذهب في قلب هذه المساجد وقل هذه الكلمة، قل لا تعبدوا بدويا، لا يجوز الطواف حول البدوي ولا النذر له ولا ذبح، انظر ماذا سيفعل بك، سيفعل بك ما فعل بشيبة وعتبة، ويسحب بك إلى قليب هذا المسجد ويقف الناس عليك ويقولون هل وجدت ما وعد ربك حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، سوف يقولون هذا وتمزق تمزيقا. إذا بلونك وجرب هذا، إذا أردت أن تعرف غربة التوحيد إذا بلا قبر البدوي إلى قبر حسين إلى مولد البدوي وقل هذا الكلام، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا بدويا، اعبدوا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا يجوز الطواف حول البدوي ولا النذر ولا الذبح ولا غير ذلك. قل بس هذا الكلام، قل بس هذا الكلام وانظر ماذا سيجري عليك. سترى معركة كالمعركة التي كانت تقوم بين محمد بن عبد الله وبين أبي جهل، سفهت آلهتنا وسفهت معبودنا وكذا وكذا. إنه يقال هناك من الناس السدنة اسعى حج اسعى حج اسعى حج، وكأنه في مكة تماما يسعى حول الكعبة المشرفة. ترى هذا موجودا أمامك عيانا إلى الآن يوجد هذا، بل البعض يعتبر بهذا الطواف أعظم من اعتباره بطواف الكعبة، هذا موجود، بل البعض يكتفي بذلك. وإنما من حج إلى هذا البدوي كفاه، فإنك ترى الملايين المملينة مليونيات منذ مئات السنين عند هذه القبور، مليونيات، هذه مليونية عند البدوي وهذه مليونية عند الحسين وهذه مليونية عند كذا، يحسبون فقط الذي يأتي إلى قبر البدوي في السنة الواحدة في مولده في 7 أيام أو أكثر أو أقل يصل الأمر إلى 5 ملايين من بلد الإسلام من بين المسلمين، وإن لا يرجعون. فذهب إلى هناك وقل هذا، ماذا سترى؟ ماذا سترى؟ سترى العجب العجاب، سترى العجب العجاب. أحد الشخصيات الدينية البارزة ممن كان يفتي، لما قال له بعض إخواننا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، وكان يمسك بيده، كان الشيخ لا يمسك بيده، فقال له فما تقول في هذه المساجد التي بنت على القبور وهذه القبور الموجودة والأضرحة وكذا؟ قال الأخ هذا يحدثني نفسه يعني ليس بواسطة، يقول فنفض يدي وقال دعك من هذا فإن آباءنا على هذا واجدادنا على هذا، وإن الله وإن لا يرجعون. وما أعز من يخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، من أنكره. نعم.
قال رحمه الله: فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى. وما أعز من يخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكره الله عليهم في كتابه وأبطله وأخبر أن الشفاعة كلها له وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله تعالى إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفع له ورضي قوله وعمله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء، فإنه سبحانه وتعالى يأذن في الشفاعة فيهم لمن يشاء حيث لم يتخذوهم شفعاء من دونه، فيكون أسعد الناس بشفاعته من يأذن الله تعالى له صاحب التوحيد، صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعا من دون الله. والشفاعة التي أثبتها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحده، والتي نفاها الله تعالى هي الشفاعة الشركية التي في قلوب المشركين المتخذين من دون الله شفعاء، فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهم ويفوز بها الموحدون، انتهى. ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز، والمراد بيان أنهم لا يملكون شيئا.
قل ادعوا الذين، فليس في ذلك إباحة دعائهم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لن يكون، هذا من باب التعجيز، كما قال سبحانه فادعوهم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبصرون بها، أم لهم عيون يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا، هذا ليس أمرا بدعائهم، ولكن هذا من باب التعجيز. نعم.
قال ولكن تأمل الآية كيف أمرهم تعالى بدعاء الملائكة أمر تعجيز، والمراد بيان أنهم لا يملكون شيئا، فلا يدعون لا لشفاعة ولا غيرها. ثم أخبر أنهم هم الذين اتخذوهم بزعمهم شفعاء، فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير برهان ولا حجة من الله. وهذه الآية نزلت في دعوة الملائكة ودخول غيرهم فيها من باب أولى، كما روى ابن أبي حاتم عن السدي في قوله وما له منهم من ظهير، يقول من عون من الملائكة، وكما يدل عليه قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم كما تقدم. فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون الله شركا، فكيف باتخاذ الأموات كما يفعله عباد القبور؟ أم كيف باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء؟ وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من الفجور وأنواع الفسوق وترك الصلوات وفعل المنكرات والمشي في الأسواق عراة.
هذا يصف الحال الذي نحن عليه تماما. يعني يقول فإذا كان اتخاذ الملائكة شفعاء من دون شركا، والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا كان اتخاذ هؤلاء الملائكة شفعاء وهم أحياء لهم القدر عند الله سبحانه وتعالى، عباد ما عصوا الله أبدا، إذا كان هذا شيء فكيف باتخاذ الأموات كما فعل عباد القبور؟ أم كيف باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشياطين من المجاذيب؟ ولهذا قد يرتقي المشركون من هذا الوجه، المشركون إما أن يعبدون ملائكة أو يعبدون كواكب وشمسا وقمرا لهم النفع على الناس، وهم يعبدون أحجارا ترمز إلى الصالحين. أما هؤلاء فلم يفرقوا، عبدوا كل شيء، حتى عبدوا الفجار والفساق إخوان الشياطين. يبقى الواحد في الموالد طرف حياته شرابا للخمور مختلطا بالنساء، بل ربما فاجرا بالنساء، حتى إذا مدخله مات الولي، وجاء من الولي في النوم وطلب منا إقامة القبور، وعبد هذا الفاجر من دون الله سبحانه وتعالى من المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء. وأعظم من ذلك اعتقاد الربوبية هؤلاء الملاعين مع ما يشاهده الناس منهم من الفجور وأنواع الفسق وترك الصلوات وفعل المنكرات والمشي في الأسواق عراة، وهذا معروف. عارفين طبعا الدرويش الذي كان يمشي لا يصلي ولا، وربما بال على نفسه ولا تطهر من النجاسات ولا يدخل مساجد، ويقولون هذا ايه، هذا الرجل فيه لله، فيه لله. حتى اذا مات هذا المجذوب دعا الناس اياه وقالوا جاءنا فين في هذا، فاصبح من علامات الولاية فعل هذا، مع من علامات الولاية إن الرجل ما يعقل ولا يدري ويهزي ولا يأتي الصلوات ويفعل كل شيء. أذكر أحد الناس كان قريبا من هذه البلدة في بلدة جوهرنا إلى بلدة المنشية. هذا الرجل كان وهو حي يعني قبل أن يموت كمان وهو حي كان يفعل له موجب. ما مؤهلة هذا الرجل؟ ما دخل المسجد قاط، وكان يلبس الثوب فوق الثوب جلبتين كده ماشي، والسجارة مشعلها وراء السجارة ويمشي في الشارع هكذا. هذا كان يعقد له مولدا وهو حي ويركب على الفرس أسبوعا كاملا، مولد أسبوع كامل وهو يمشي بين الناس. معروف عارفه اسمه الشيخ فتحي، يسمونه الشيخ فتحي، هذا الشيخ فتحي معروف يمشي في الناس هكذا. مولد كان هو حي موجود لا يصلي ولا يدخل مساجد وأدلى ما يعرف شيئا، وإن لا يرجعه. فانظر كيف يتربى الناس في هؤلاء كقوم عراة في ذرى مصر، ما على عورة منهم هناك ثياب يدورون فيها كاشفي عوراتهم. تواتر هذا لا يقال كذاب، عدونهم في مصر من فضلائهم دعاؤهم فيما يرون مجاب، أي دعاؤهم أو أمثال هؤلاء العراة دعاتهم دعاء فيما يرون مجاب، وعد هؤلاء من فضلائهم.
قال رحمه الله: ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على تول هؤلاء الشياطين من جملة المسلمين، فضلا عن تولهم أولياء، فضلا عن تولهم يدعون ويستغاث بهم إلا بشيء من المخاريق والسحر والشعبذة، يدعون أنها كرامات وأنهم أولياء لما يظهرونه من المخاريق. واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأثرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإحسان الظن بمن سحرهم ودعا إلى نفسه، واقتصارهم على القوانين والدعاوى والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم. وإلا فلو قرأوا كتاب الله وعملوا بما فيه ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الشفاء والهدى والنور، ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتقدم الكلام على بقية الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يرفع إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام المشهور صاحب المصنفات، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب لوصفه. قال الذهبي: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وفي رواية بأربعمائة. وقال أيضا لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنه أني لم أر مثله وما رأى بعينيه مثل نفسه رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير، وكانت وفاته سنة 28 و700.
هذا بحق، هذا ليس من قبيل المبالغة وليس تعصبا لأداء الإمام، فعلا ما أتى بعد هؤلاء بعد الإمام أحمد وعصره في عصره رحمه الله تعالى، ما أتى بعده مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا وكلام الأئمة فيه، ولا أتى بعده مثله شيخ الإسلام، ما أتى واحد في الأمة بعده مثله، ولا أتى بعد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مثله، ولا أتى بعد الإمام أحمد مثل الإمام أحمد، فما أتى بعد أحمد مثله، وما أتى بعد ابن تيمية مثله، وما أتى بعد ابن عبد الوهاب مثله. هؤلاء أئمة الهدى ومصاريح الدجى في عصورهم، والذين لهم البصمات التي لن تزول في الأمة من فضل الله، وذلك لأمر واحد أنهم أقاموا دعوتهم على منهاج النبوة، حذو القدة بالقدة، فبقاء الدعوات ببقاء الطريق، فمن كانت طريقته على طريقة رسول الله ومنهجه على منهج رسول الله بقي، لأن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم باق، فمن أراد بقاء دعوته فليجعلها على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأئمة إنما اصطفاهم الله تبارك وتعالى ليقيم بهم الحجة على عباد، فما أتى بعد هؤلاء أمثالهم أبدا. ولهذا يقول الذهبي لم يأتي قبله بأربعمائة سنة، يعني قبله، وقال لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وابن دقيق يقول لما اجتمعت ابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وهذا ليس مبالغة، راجع كلام ابن تيمية رحمه الله في أي باب من الأبواب تجد يصرف من بحر عظيم. ولهذا يعجز المبتدعة عن توصيف بدعه والاستدلال عليها، يعجز أن يأتي الواحد منهم بمثل ما يأتي ابن تيمية له. ولهذا إذا أردت أن تحذر مذهبا من هذه المذاهب الضالة فاقرأ لابن تيمية وهو يصف، فإنه أخبر بهم ببدعهم منهم بها، وكان غاية في التوصيف والإنصاف، حتى أن البعض قد يفهم كلام شيخ الإسلام أحيانا فهما خاطئا، إذ يظن أنه يمدح عند هؤلاء المبتدعة يمدح فيهم كذا وكذا، وهو إنما يرد على من ناوأهم، فبعض البدع يخف من بعض فينصف من هؤلاء لهؤلاء ثم يعود قاضيا على جميع هؤلاء. ولهذا وقع الخلط في فهم كلام شيخ الإسلام بالذات أكثر من غيره، فترى التكفيري يستدل بكلام شيخ الإسلام، وترى السني يستدل بكلام شيخ الإسلام، الصوفي يستدل بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا شيخ الإسلام وحده يحتاج إلى فهم لطريقته. ولهذا عجبتني محاضرة قديمة كانت الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله يقول المحاضرة عنوانها كيف نفهم كتب شيخ الإسلام، محاضرة بهذا العنوان، فرحمه الله سبحان من أعطاه. وفي درس الماضي في النونية سمعتم طرفا من ذلك على لسان تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يصف قدره. فرحم الله هذا الإمام ورزقنا الله وإياكم الإمامة في الدين.
قوله نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركية فيه والمعاونة والشفاعة، فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون قوله، فنفى أن يكون لغيره ملك، وذلك في قوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى قوله، أو قسط منه أي من الملك، والقسط بكسر الكاف بكسر القاف هو النصيب من الشيء، وذلك في قوله وما لهم فيهما من شرك أي ما لمن تدعون من الملائكة وغيرهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، ومن ليس بمالك ولا شريك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله قوله، أو أن يكون عونا لله، وذلك في قوله وما له منهم من ظهير أي مما لله ممن تدعونهم أي ما لله ممن تدعونهم أعوانا مثلا
ما لله ممن تدعونهم عوين يعني ليس لله
من هؤلاء الذين تدعونهم معين يعني.
قوله ولم يبق إلا الشفاعة فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب إلى آخره، جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها من المدعو أربعة حتى يقدر على إجابة من دعاه، الأول الملك فنفاه بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الثاني إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك فنفاه بقوله وما لهم فيهما من شرك، الثالث إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا فنفاه بقوله وما له منهم من ظهير، الرابع إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عوينا فكيف يكون شفيعا، فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنه فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع، فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة، كما قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون قوله، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنبياء من دون الله منتفية دنيا وأخرى، كما قال تعالى عن مؤمن ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين، وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيه، وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، فهذه حال كل من دعي من دون الله لشفاعة أو غيرها في الدنيا والآخرة قوله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، إلى آخره. هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فأقوم فأمشي بين صناطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له أو قررت له أو قررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد كل يسمع واشفع تشفع وصل فعقه. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو قررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقول: ارفع محمد قل يسمع وسل فتعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت له أو قررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد قل أسمع وسل فعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول: يا ربي ما بقي إلا من حبسه القرآن. الحديث: تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يشفع إلا بعد الإذن في الشفاعة وفي المشفوع فيهم كما قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. قوله: وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا مخلصا من قلبه أو نفسه. رواه أحمد من طريق آخر وصححه ابن حبان، وفيه: وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. قال شيخ الإسلام: فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا. وقال في الحديث الصحيح: من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، ولم يقل كان أسعد الناس بشفاعتي. فعلم أنه يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها، لا يحصل بغيره من الأعمال، وإن كان صالحا كسؤال الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم فتيت بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه، فذلك لا ينال به خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، مثل غلو النصارى في المسيح فإنه يضرهم ولا ينفعهم. ونظير هذا في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها: إنما يشفع في أهل التوحيد فبحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله تعالى يستحق كرامة الله بالشفاعة وغيرها. وقال ابن القيم: ما معناه؟ تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريب التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع.
من نأخذ الكلام أنه جعل أعظم أسباب الشفاعة تجريد التوحيد؟ من نأخذها؟ موضع الشاهد لا مخلصا، هذا تجريد التوحيد، الإخلاص مخلصا، هذا هو تجريد التوحيد. ولهذا تجد أن كلمة التوحيد وإن أطلقت في مواضع ورد مقيدة في مواضع أخرى، ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون سعيدا بهذه الشفاعة، إنما من قال لا إله إلا الله مخلصا كما في رواية مستيقنا بها قلبه كما في رواية غير شاك فيهما شاذين كما في حديث يبتغي بذلك وجه الله كما في حديث عتبان وهكذا. فانظر إلى هذه القيود الثقال في كلمة التوحيد ليست مطلقة يا إخواني، والمطلق فيها يحمل على المقيد، مطلق فيها يحمل على المقيد. وإن عصمت المال والدم حينما يقولها الإنسان، لكن إذا أتى بما ينقضها بعد ذلك لم يحرم ماله ودمه، لما يحرم المال والدم لمن قالها وكفر بما يعبد من دونها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فدل هذا على أن هذه الكلمة ليست مطلقة هكذا بلا قيود كما يظنه كثير من الجهال، وإنما هي مقيدة بالقيود الثقال التي لا تفطن إليها المشركون ولا ينتبه إليها الجاهلون، فيظنون أن هذه الكلمة إنما تشفع بإطلاق وتنجي بإطلاق ولو أتى الإنسان بالنواقض ضدها مخلصا. لقد علمت أن أحدا لا يسألون عن هذا قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث؟ الإشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فإن الحريص على العلم هو الذي يسأل. ولهذا فرق العلماء بين من يقبل فيسأل ونفسه تتحرك لطلب الهدى، وبين من يعاند ويعارض ويركن إلى هذه الضلالة. فهذا الأول قد يعذر أحيانا، أما هذا الثاني المعرض كيف يعذر وهو معرض عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى ولا تتحرك نفسه لهذا؟ قال سبحانه: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أم تحسبون أنهم لا يسمعون ولا يعقلونهم إلا كالأنعام. وقال سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال سبحانه في غير ما آية من كتابه في ذم هؤلاء المعرضين عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى: هؤلاء لا يعذرون، إنما يعذر من تحرك لطلب الهدى وعلم الله منه صدق بحثه تعلمه لدين الله تبارك وتعالى، وجهل مسألة. هذا قد يعذر، الإنسان يعذر بجهله في هذه المسألة، لكن إذا طلب الهدى. أما يسمع ويعرض عن تعلم الهدى، يبلغ القرآن ويعرض عن تعلمه وطلب بيانه، فهذا والعياذ بالله أضل من حمار أهله. وهذا معنى قول أئمة السلف: من بلغ القرآن فقد بلغته الحجة، لأن الله يقول: أنذركم به ومن بلغ. فمن بلغ القرآن فقد بلغته الحجة، أي بلغ القرآن بلاغا واضحا تنقطع معذرته به، بلغ القرآن وفهم الخطاب. ولهذا فرق عند العلماء بين فهم الخطاب وفهم الحجة. فهم الحجة ما يلزم، ما يلزم أنك أنت تفهمه الحجة وتزيل شبهاته في أمر الشرك الظاهر، وإنما الذي يلزم فهم الخطاب. فهمت أن الله نهى عن النذر لغيره وسماه شركا، فهمت ذلك، هذا يكفي. فقل بقى: هؤلاء أولياء، هؤلاء ليس عبادة لهم، هذا محبة صالحة، هذا كله ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه. ففهم الخطاب مهم. فمن بلغ القرآن على وجه يفهمه فقد بلغت حجة الله. وبهذا تجتمع كلمات العلماء أئمة الدعوة حينما يقول ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة: من بلغ القرآن فقد بلغ الحجة ويكفي القرآن. وبين كلام عبد الوهاب: وكنا لا نكثر من عبد الصنم الذي عند البدو وكذا حتى تقام عليه الحجة. فالجمع بين هذا وذاك هو هذا الذي قلت لك: فاظفر بها، فإنك إن ظفرت بها فقد ظفرت بعظيم، وإلا وقعت في اضطراب شديد في فهم كلام ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. طارة يقول لا أكفر إلا. ولهذا الذين يكفرون مطلقا هكذا العيان الذين يأتون بالشرك ولو لم يبلغهم ولو لم يسمعوا عن الحجة ولم يفهموا ذلك، الذين يقولون هذا بإطلاق ما يستطيعون دفع كلام ابن عبد الوهاب في قوله وإن كنا لا نكفر إلا من بلغته الحجة ولو عبد الصنم الذي عند البدوي أو كذا، لا يستطيعون دفع هذا إلا أن يقولوا لقد قال الشيخ خوفا من الناس في عصره، لقد قال الشيخ في ظروف كذا وكذا، وليس عندهم الجواب العلمي لدفع هذا الكلام. لكن لو علموا أن كلام الشيخ لا تناقض بينه حينما يقول إن الحجة تبلغ بالقرآن ويقول لابد من إقامة الحجة، إذا فهم أن المراد أن الحجة فعلا نكفر إلا بالحجة وأن الحجة هي بلاغ القرآن على وجه يفهم المخاطب. كان قال الشيخ لا يشترط فهم الحجة، وإما ادعى الشيخ فهم الحجة، نقول فهم الحجة غير فهم الخطاب، فهم الحجة شيء وفهم الخطاب شيء آخر. وإلا لوجدت ابن عبد الوهاب مرتين، ولوجدت ابن عبد الوهاب عالمين، عالم يقول أكفر من عبد الصنم الذي عند البدوي بعد أخذ الحجة، وعالم يقول أكفر الصنم الذي عند البدوي ولو كان لم تبلغ الحجة. أما إذا عرفت أن الحجة تبلغ بالقرآن لكن ليس إلا بشرط مهم ألا وهو فهم الخطاب، ولهذا نسألك عن الذي بلغه القرآن وهو أعجمي، أتكون الحجة قد قامت عليه؟ يقول لك لا لازم أن يفهم. نقول طيب، فإذا كان هذا بسبب العجمة لأنه لا يفهم اللسان، وكذلك العامي الذي لا يفهم اللسان، ما الفرق بينهما؟ وكل منهما مشترك في عدم فهم الخطاب. أما من فهم الخطاب فأعرض فإن هذا لا يعذر لأنه بلغته الحجة، بلغته حجة الله سبحانه وتعالى بالقرآن لينذركم به ومن بلغ. وعليه فإن كلمة التوحيد لها قيود ثقال، من لم يعرف هذه القيود اختلط عليه دين أبي جهل بدين محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يا شيخ هؤلاء مشركون ازاي؟ ده بيصلي بالحج فلان ده كل سنة بيحج، كل سنة بيحج. تعرفين اللي كان مهتما ويبني قبر هذا بدير هذا رجل حج 36 مرة، ما أظن في هذه البلدة ويمكن لا يكون إلى يوم القيامة من يحج 36 حجة. 36 حجة، 36 حجة. ولكن هذا كله ما ينفع شيئا مع الشيخ إذا كان قد عرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من ولاهم، ولن يعلم أن الله لا يشفع عنده أحد من دينه ولا يأذن في شفاعته إلا لمن رضي قوله وعمله، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ده إشارة إلى شرط الإذن، ولا يشفعون إلا من ارتضى، إشارة إلى شرط الإيه الرضا. وبقي فصل ثالث هو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده، يعني من الذي يرضى عنه؟ الذي يرضى الله عز وجل عنه الموحد، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاه وعقلها، اللي هي إيه يكون ثلاثة فصول؟ واحد الإذن، أن الشفاعة لا تنفع إلا بالإذن، اثنين إلا بالرضا، ثلاثة أن الله لا يرضى من القول والعمل إلا من كان موحدا، من كان عمله على التوحيد، من كان قوله على التوحيد. قال الحافظ المراد به الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة، هي التي يقول النبي أمتي أمتي، فيقول له أخرج من النار من في قلبه وزنه كذا من الإيمان. فأسعد الناس بهذه الشفاعة من يكون إيمانه أكمل من دونه، وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلونها بغير حساب، ثم الذين لهم وهو من يدخلها بغير عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب، ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط. واعلم أن الشفاعة في القيامة ستة أنواع كما ذكر ابن القيم. الأول الشفاعة الكبرى التي تأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية وهذه شفاعات يختص بها لا يشرك فيها أحد، هذه خاصة بالنبي، الشفاعة العظمى لإراحة الناس في الموقف، والفصل بين قضاء العباد في القضاء بين العباد، وهذه خاصة برسول الله. الشفاعة الثانية شفاعة الجنة في دخولها، قد ذكرها أبو هريرة في الحديث الطويل المتفق عليه، قال من أنت؟ قال أنا محمد ابن عبد الله، قال لك أمرت أن أستح. فالجنة لا يدخلها أحد بعد شفاعة النبي للمؤمنين بدخول الجنة. الثالث شفاعته للقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، طبعا شفاعة دخول الجنة هذه أيضا خاصة بمن؟ بالرسول. شفاعته للقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، استوجبوا النار ألا يدخلوها، وهذه خاصة بالنبي. شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين داخلوا النار بذنوبهم، والحديث في ذلك متواترة، وقد أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه الضلال زي الخوارج ومين والمعتزلة، فأنهم أنكروا شفاعة العصاة الموحدين، لهذا كانوا مبتدعة بشيء واحد وأنكروا الشفاعة، فمن أنكر الشفاعة كان مبتدعا، يبقى لا يلزم في المبتدع انه يكون مسرطن الاعتقاد ومسرطن المنهج، تسرق بدعته في كل عروقه فلا تترك له مفصلا ولا تترك له قطره من دمه حتى تخالطه، لا، انما البدعه اذا خالف الكتاب والسنه الواضحين. الخامس شفاعته لقوم من اهل الجنه في زياده ثوابه، طبعا الشفاعه الرابعه هذه هل هي خاصه بالنبي ولا عامه؟ إذا شفع لأهل الكبائر هذه عامة للنبي وللمؤمنين من هذه الأمة وللأنبياء قبل النبي والمؤمنين في كل أمة. وعليه فمن أحد توجيهات قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار فيقبل الرحمن قبضته فيخرج من النار لم يعمل خيرا قط، من أحد تأويلات ذلك أن هذه هؤلاء الذين يقبض الله عز وجل هؤلاء يحتمل أنهم من أمم سابقة، من أمم سابقة لم يكن تكليفهم كتكليف هذه الأمة في ركنية العمل، بل يكتفى عندهم بالقول والتصديق، لأن الشفاعة لا تكون فقط لنبينا والمؤمنين من أمته، وإنما تكون للأنبياء كلهم وللمؤمنين كلهم من أي أمة، فيحتمل هذا ويحتمل أن نكون هذه الأمة، وإذا تطرق إلى الدليل احتمال بطل به الاستدلال. الخامس شفاعته للقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، فيرتقي الإنسان من إيه؟ من درجة إلى درجة، وهذه أيضا لعلها يكون خاصة به صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد من ارتقاء الولد بأبيه إكراما لأبيه. السادس شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، يعني خاصة بالنبي خاصة بأبي طالب، فهي من خاص في خاص. وعليه فلا تنفع الشفاعة قط لمشركه، ولهذا النبي لما طلب من ربي سبحانه وتعالى أن يدعو لأمه فأبى، فلم يجب النبي إلى هذا. لم يجب النبي إلى هذا. قوله وحقيقته حقيقة الأمر أي أمر الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى تفضلوا بها على أهل الإخلاص. يا سلام، يعني محض فضل من الله، ما في أحد يملك هذا بحق على الله، حق يا رب عليك أن أشفع، لا، إنما يتفضل به. طب قد يقول قائل حتى النبي فهذا حق جعله الله له لكن لم يجعله الله له بشيء من النبي أوجبه على ربه، وإنما بمحض فضل من الله. وحتى الحق الذي جعل المؤمن في الشفاعة حق تفضل الله به على عباده. ولهذا البعض يقول وكان حقا على المؤمنين إلى غير ذلك من هذه الحقوق، يقول هذا حق إكرام وليس وجوب، والبعض يقول هذا وجوب فقط وليس فضل كالمعتزلة في مثلا دخول الجنة بالعمل. والصواب أن يقال هذا حق واجب تفضل الله بإيجاب، فيجمع بين الفضل والوجوب، فواجب على الله عز وجل نصر المؤمنين، وشفاعة الرسول وجوبا تفضل به على نفسه ليس يستقل به من وجبت له من المؤمنين أو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله أوجب على نفسه تفضلا، وإذا أوجب الله على نفسه تفضلا كان هذا ثناء على الله بفضله وجوده وكرمه، وليس انتقاصا لله. أن يقال كما تقول المعتزلة يجب على الله إدخال المطيع الجنة، يجب على الله عدم إخراج العاصي من النار، فإن هذه مما وجبه على الله بغير حق. هذا هو حقيقة الشفاعة، لكن يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي كون الشفيع يشفع ابتداء في من شاء فيدخل الجنة وينجي من النار. ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم، وذلك أنهم قالوا إن الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله. دخلنا بقى في الألطاف والفناء والهوس، هذا ألطاف ونقي وتفيض على روحه الخيرات، فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله ويقبله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، وكل ما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له، وكان بأبي جهل الفرق. قال ابن القيم وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهما، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها من النور، وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا الإعيني والذي أوجبت عباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق السطور عليها وإيقاد السروج عليها، اللي هي بقى مسألة إفاضة الروح. نعم، فاض عليها من نور أرواحها وإيقاد السروج عليها وبناء مثال عليها، وهو الذي قصد النبي إبطاله ومحروب الكلية وسد الذرائع المفضية إليه، فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده وكان في شق وهؤلاء في شق، وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الذي هو الشفاعة التي ظنوا أنها لا يتم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله. قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. ولهذا إذا حضرت شخصا جدا 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 كان ما ينال هذا الشخص من محبة يفيض عليك إيه أيضا، فأنت ينشرح صدرك لانشراح إيه صدره. هذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذريهم أوجب لهم النار، والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على هذه الأصنام من هذه. انتهى. هذا كلام من القيم. وينال المقام المحمود أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير قال الفروع للتأويل بذلك المقام الذي يقومه الشفاعة للناس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقال ابن عباس المقام هو مقام الشفاعة. وقال قتادة هو أول من تنشق عن الأرض وأول شفيع، وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، يعني أن الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي الشفاعة التي فيها شرك بالله من دعاء غير الله وعبادته ليشفع له عند الله. هذه الشفاعة الإيه؟ المنفية. فنفى الله سبحانه أن تنفع شفاعته أحدا، لا تنفع الشفاعة عنده لمن أذن له إلا لمن أذن له الرحمن ورضي قوله عمله وهو المؤمن المخلص. وأما المشرك الداعي لغير الله ليشفع له فلا تنفع الشفاعة ولا يؤذن لأحد في الشفاعة فيه، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قوله وقد بين النبي الآخر تقدم وتعلق بذلك والله أعلم. فهذا الباب باب مهم جدا، والشفاعة ومن أهم الأبواب في هذا الكتاب لأنه يجل الشبهة التي يتعلق بها المعاصرون من الذين يريدون إعادة الدين أبي جهل بدعوى أن هؤلاء ما نعبدهم وإنما هم أولياء صالحون نتقرب بهم إلى الله. يقول هذا الصوفية الذين يتفون بالقرآن أبرح الآن لا يتفون القرآن والسنة. طبعا لو كانوا يفهمونها أو كانوا يفهمون القرآن والسنة ما طفحوا الأضرح. هؤلاء ما يفهمونها بل يكفرون بها والعياذ بالله. هؤلاء الذين يطوفون حول القبور وينذرون يكفرون بالتوحيد الموجود في القرآن ويؤمنون بالشرك الذي كان عليه أبو جهل، ولا يعدو قولهم قول أبي جهل ما نعبد من الذي يقربون إلى الزلفة أو يعيش فعاؤنا عند الله. يقول كثير من أبائنا كانوا لا يفهمون القرآن خاصة، والأئمة قديما ما كانوا يعلمونهم ذلك فبذلك يعذرون بعدم فهم القرآن. نقول بعموم كل من لم يفهم القرآن فهم خطاب ولم تبلغه حجة الله سبحانه وتعالى، ما بلغته ولا سمع أن هذا شرك، ما سمع قط ولا ورد على ذهنه، وتحرك الرسول طلب الهدى وكل ما عرفه من دين الله فعل وناضل من أجله، هذا الذي يعذر. أما من سمع أن هذا شرك فأعرض وتعلق بشبهات وبأكابر عنده يزينون له هذا فهذا لا يعذر، كان من القدماء أو كان من المعاصرين، كان من الأولين أو كان من الآخرين. فلما بلغه القرآن بلاغا واضحا فهم منه المراد فقد قامت الحجة عليه. ينبغي أن يتحرك هو لطلب الهدى وتعلم الهدى. واحد يقول مثلا في سنيين يقولون بأن النذر شرك وبأن الذبح شرك، وهؤلاء ما يفهمون شيئا، عندنا مشايخنا وعندنا سادتنا وكبراؤنا وأعرض عن تعلم، أنا روح أتعلم عند هذا، فهذا لا عذر له لأنه سمع وأعرض. أما من لم يسمع قط ولم يخطر على باله هذه المخالفة ونفسه تتحرك لطلب الهدى، ويعلم الله عز وجل منه أنه لو سمع وعلم لاستجاب كما هو حاله في الالتزام بكل ما يعلم به، فإن هذا الذي يعذر، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه رسلا مبشرا ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وقال سبحانه وتعالى لتبين لهم، إلى غير ذلك من الآيات التي تشترط البيان وحصول البيان في لحوق العذاب والمؤاخذة على الشخص، فإن الشخص لا يؤاخذ إلا بما علم، وهذا دين الله سبحانه وتعالى وقاعدته العظيمة في التفضل على عباده ورحمة عباده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: لا أحد أحب إلي العذر من الله، وهو الذي اتفق عليه أئمة الدين جميعا أنه لابد من إقامة الحجة، وإن اختلفوا في أفراد إقامة الحجة بما تقام الحجة، فالبعض يعتبر أن وجود القرآن كافٍ وأن بعثة النبي كافية في إقامة الحجة، ونقول هي كافية إذا فهمها الشخص، إذا فهم الخطاب، إذا فهم الخطاب خلاص، إذا فهم الخطاب تنتهي إيه المسألة عند ذلك، وإلا إذا لم تعتقد الذي أقوله لك تقع في اضطراب شديد في فهم كلام العلماء حتى الذين تستدل بهم في هذا، لأنه ليس عندك أقطع من قول في عدم الإعذار من قول بعض الأئمة، من قول بعض الأئمة، وإلا ما لك نص شرعي يؤيد هذا، من قول أئمة الدعوة أنه لا يلزم الفهم، بل كل من بلغه القرآن وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة ولا يلتفت إلى غير ذلك. ومن هنا قال البعض إنه لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، لا يعذر بالجهل في مسائل الخفية، كل هذا أقصى ما تجده، وكل هذا إن لم تفهمه بما أقوله لك الآن ألا وفهم الخطاب وسمع هذه الحجة على وجه يفهمها، إلا تفهم بهذا جئنا لك من كلام من تستشهد به بما يرد عليك، ولم يعد عندك إلا التعسف في رده، كما كرر الشيخ ابن عبد الوهاب مرات وكرات، وأنتم تعلمون أن أئمة الدعوة برأوا الشيخ من تهمات كانت تبصر بها لو تكفير الناس بلا حجة ومقاتلة الناس بلا حجة، فأرد الشيخ عن نفسي: أنا لا أكفر بهذا، أنا لا أكفر من عبد الصلاة من الذي عند البلد. ولهذا قرأت كتابا لبعض هؤلاء الذين يعني يتحمسون لهذا وأورد شبهات، فمن ضمن الشبهات التي أوردها أنا كنت أود أن أسمع له جوابا في هذا أو أقرأ جوابا في هذا، فلما جاء عندي كلام شيخ الإسلام الثانية وكل من خلطني يعرف أنني لم أكفر إلا بكذا وكذا وكذا إلى شيء، وذكر حتى مسائل التوحيد الخاصة وكلام ابن عبد الوهاب، قلت بس هيجب بقى الرد من كلامهم. فلما وصل إلى هذه الشبهة ماذا قال؟ بنفس الحرف الواحد، لما وصل إلى هذه الشبهة من كلام ابن عبد الوهاب وكلام شيخ الإسلام قال: أما ابن الوهاب فإن هذا لا يصح عنه إطلاقا ولا ينبغي أن يصح عنه، فكلام رحمه الله تعالى موجود ومنصور في كتبه تخالف هذا القول، وهذا لا ينبغي شيء، وكم من الكذب الذي نسب الأئمة وكم. فلما وصل كلام ابن تيمية قال: والكلام في ابن تيمية ما قلته في ابن عبد الوهاب. فلما وصل إلى قول الشوكاني، كان ثلاث شبهات، فلما وصل إلى قول الشوكاني وأنه يعذر بالجهل في السجود لغير الله، قال: وقد سبق الكلام في ابن تيمية وابن عبد الوهاب فلا يكرر. إذا سبق الكلام إن هذا لا يمكن أن يقوله يقولونه، وهذا كذب عليه. طب ما الدليل على الكذب عليه؟ يبقى هذا طعن في ابن عبد الوهاب. ولو سمعك ابن عبد الوهاب قال لا أنت تورثني الآن، أنت الآن أقمت علي ما عادني به الناس في عصر حينما قال أنا لا أكفر بلا حجة، أنا لا أكفر بلا حجة. والحجة عندي هي إيه؟ هي الفهم. النص ابن عبد الوهاب على الفهم، ولهذا طارة النص على الفهم وطارة ينفي الفهم، لأن الفهم فهمان، فهم حجة وفهم خطاب. حرر هذا جيدا، لهذا يزول لك كثير من الإشكالات في فهم كلام الأئمة، وتنقذ من هؤلاء الذين يغالون في هذا الباب حتى يكفرون. وعند التلفون جاءني تأتينا الرسائل كفروا المشركين الذين كفروا فلان فلان، ادخلوا على موقع فلان حتى تعرفوا التوحيد، فإنه ممن تقوم بالحجة، فإنه الرجل تقوم بالحجة في هذا العصر، ادخلوا على كذا وكذا، حتى كفرونا، حتى كفرونا كفرونا. قالوا لا تصلوا، لا يصلون وراءنا. ليه؟ لأننا لا نكفر بالعين هذا وذاك، لا نكفره، وعليه أنزل القاعدة فلم يكفر الكافر فهو كافر، وعليه أفتوا ببطلان الصلاة خلفنا وأمروا بإعادة الجمعة، مش بقى خلف أئمة الجور، لا خلف الكفار. لأن لما كفر كفر حتى من غبائه، فإنه حتى ولا كفار بعينهم، فمن لم يكفر هؤلاء الاشتباه، يعني هذه المثال ما تشتبه تكفير معين مما يشتبه الناس فيه، كان هذا لا يدخل في قاعدة لمن لم يكفر الكافر. إنما من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله فهو كافر، بمعنى من لم يكفر من عبد غير الله ودعا غيره، قلنا كده الذي يدعو غير الله ليس بكافر. من قال ذلك فهو كافر. من قال إن من عبد غير الله ودعا غير الله ونظر لغير الله فهو كافر فهو ليس بكافر، من قال ذلك ليس بكافر فهو كافر. أما محمد إبراهيم الذي أتى بلغته ولده الحجة فمن يكفر فهو كافر، فإن هذا من أعظم الضلال. وفيك قال النبي من قال يا أخي يا كافر فقد أبي أحده، افهم المراد. ولهذا أنا أنصح الإخوة الذين يتحمسون لبعض القضايا سمعهم بعض المشايخ ويتفاعل معه ويظن ان هذا هو الحق المبين، افهم. شوف انا بقولك اهو، فرق بين ان تقول من لم، فرق بين ان تقول من عبد غير الله، من نظر لغير الله، من ذبح لغير الله فليس بكافر، وبين محمد الذي دعا غير الله او نظر لغير الله. انت انا من لم يكفر هذا فهو كافر، انا من لم يكفر هذا فهو ايه فهو. ولهذا احسن الاقوال أجدها لك في كلام الأئمة بعد بحث طويل، ابحث ما شئت فيه، أحسن الأحوال التي أجدها لك أن قولك هذا قول من قولين عند العلماء، إن من أتى بهذا الشرك كفر عينا ولا يلتفت إلى غير هذا، أن هذا قول من قولي العلماء، أنه لا بد من السماع أو وجود القرآن كاف في هذا. هذا قول من قولين، هذا أحسن ما ألتمسه لك، وإلا عند التمحيص لا تجد إن شاء الله خلافا بين أهل العلم في أنه فعلا من بلغ القرآن فرق عن مقامة الحجة، وأن الحجة تقوم بإرسال الرسول أو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن بشرطها، شرطها ألا هو فهم الخطاب. فلابد أن يبلغ القرآن بلاغا واضحا عنده، إذا بلغ القرآن بلاغا واضحا عنده وقام بها. لكن لو ألغينا هذا فأحسن الأقوال قولا. وممن أثبت الخلاف في المسألة العلامة الفذ بن باز، الذي أكثر العلماء الذي هو من أكثر العلماء ينسب إليه أنه لا عذر بجائزة مسألة التوحيد، وأن من أتى بهذا فهو مشرك وعشر يسوفه مشرك، فأثبتها الشيخ رحمه الله. قال ولقد استرف العلماء في هذا، فمنهم من قال كذا لا بد من البلاغ ولا بد من إقامة الحجة. ومنهم من قال كذا. والذي يليه أيضا من العلماء الفوزان فقد أثبتها أيضا رحمه الله تعالى في فتواه إنه لا بد من كذا. وأثبتها العثيمين رحمه الله تعالى شرح كشف الشبهات وقال هذه المسألة مما اختلف فيه. فأحسن الأقوال أن المسألة الخلافية كيف تكثر في مسألة الخلافية يا ضال يا مضل يا من لا تفهم شيئا. تعال تعلم التوحيد، تعال أنت تعلم التوحيد، مش تتبنى قول لا تائه أصلا أقوال العلماء. ولذا ما وجدنا عندك ولا عند أمثالك إلا إيه ده ابن عبد الوهاب كان مكره، ده ابن عبد الوهاب كان خايف زي الأشاعرة قالوا ده الحسن أبو الحسن الأشعري كان خايف من الحنابلة ولهذا أعلن الرجوع عن مذهبه إلى مذهب الحنابلة. ليه؟ لأنه كان خايف. أو كلما أعياكم فهموا كلام أئمتكم الذين تستدلون بهم نسبتم إليهم ما لا يليق بهم، هؤلاء الذين كالذين عطلوا صفات الله بدعوى التنزيه، فإن الله ما يليق به سبحانه جل في علاه أن ينسب إليه سمع أو بصر أو يدان أو وجه أو غير ذلك. سبحانه كذبت في قولك سبحانه، لأنك لو قلت سبحانه بحق لأثبت ما أثبته الله لنفسه. وأنت كذلك كذبت على الأئمة وعلى العلماء، لو عرفت ما قاله الأئمة والعلماء بحق لما قلت هذا، لأنك لابد أن يقع عندك التعارض، لأنه مش موطن واحد يقول فيه عبد الوهاب أن كنا نعبد الصنم الذي عند البيت، ده مش موطن واحد، ده مواطن عديدة متكثرة يشترط فيها رحمه الله تعالى بلوغ الحجة. فكيف توفق هذا بين هذا وذاك؟ هذا صعب فعلا أن تفهمه إلا أن تتعسف في ربه. أما إذا عرفت ما أقوله لك وأنه فعلا يكتفى بالقرآن إذا بلغ بلاغا واضحا، وهذا الذي يتمشى مع الأصول العامة في الشريعة، رب الرحيم سبحانه وتعالى، رب الرحيم الشرع العظيم الذي فيه الإعذار، فيه الإعذار والتشوف إلى العفو، التشوف إلى العفو. هذا معاذ يسجد بين يدي النبي قد قم يا مشرك، فلما برر له قال خلاص بمشرك. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث المعروف الطويل الذي تعرفونه حينما التمست النبي صلى الله عليه وسلم وظنته أتى امرأة من نسائه، فلما عاد قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما يعمله الناس، أو كما قالت ما قال يا مشركة أو تنكرين هذا علم الله، بل أنشد بين يدي النبي وفينا نبي يعلم ما في غد، قفنا يا مشركات. قال لا تقلن هذا وقلن بقولي. والذي من المسائل الخفية فينا نبي يعلم ما في الغد، لأنك عشان تفرق بقى تقول لها يخفيها خفية نسبية عن ما في الغد ويتعيش مع النبي مع الرسول مش مع ميراث الرسول مش مع البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وما خفي من كلام العلم ممن لا يحققه الا الجهابذة الراسخون. ولهذا الناس يخافون من الكلام في العضو بالجاه، لانه ما يتكلم فيه الا من عرف الكفر والإيمان وقضية الكفر والإيمان وعرف مصطلحات الناس وطلع على كلام العلماء. فكيف نقول من لم يكثر كافر كافر في هذه؟ لكن أحسن القول وتعلم. أنا أعلمك أقول لك من قال كده إنه من عبد غير الله فهو الموحد ليس بمشرك، من نظر لغير الله فليس بمشرك، من إلى آخره، فليس بمشرك هذا الذي يكفر عينا لأنه كذب بالقرآن. وأما قولك فإن الله تبارك وتعالى فإن من أتى بمعصية المشرك معصية إليه، فمن زان قيل زان، ومن قتل قيل قاتل، ومن شرب الخمر قيل شرب خمر، كذلك من أشرك قيل مشرك. فلماذا تفرقون؟ هذا اللغة تقتضي هذا. سبق بيان الرد على هذا بسهولة جدا. قلنا من زنى هذا فعل فهو زان، هذا وصف فعل فوصف بهذا، زنى زان، قتل قاتل، أشرك وصف. لكن قل ذبح يبقى ذابح، طاف طائف، فمن طاف فهو طائف. طيب مشرك يعني مخلد في النار يعني أخذ هذا الحكم. من زنى فهو زان، لكن من زنى فهو فاسق، زنى مكره ليس بفاسق، قتل مخطئا ليس بفاسق، لكن قتل قاتل نعم، زنى فهو زان نعم، قتل فهو فاسق، قد يقتل خطأ، زنى فهو فاسق، أكل الربا فهو فاسق، قد يجهل ابن هذا الربا. ومن أحدث الأقوال أنهم يقولون حتى الشرك يعرف بالإكراه. إزاي؟ لا بقى لا بقى، الإكراه يعتبر حتى الشرك إزاي؟ لا، ده الله يقول إلا من أطيع قلبه مطمئنا بالإيمان. يقول لك هذا في الكفر مش في الشرك، ولكن مصاعب الكفر صدر، ولهذا الكفر يعني في بالإكراء، إنما الشرك يعني في بالإكراء. ولسه هيأتيك ليه؟ لأن خلاص التركيز بقى في المسألة دي، والتركيز على اعتقاد مصدق، فلابد تحول كل الأشياء. اما تيجي تقول له ازاي ده كفر، فينا دي اما في الغد يقص كفر من الشرك وعليه، فصلوا بين الكفر والشرك، عشان لما تيجي تتزوم انت تقول لهم ايه؟ طب الاكراه معتبر، وما الفرق بين الاكراه والجهل؟ كلها اعذار. يقول لك الاكراه يعتبر في الكفر، انما في الشرك ما فيهوش اكراه. وعليه لما تكره واحد الآه يسجد للصنم، ده لا يعتبر، دي لا يعتبر، انما تكرهه يسب الله ورسوله يعتبر. موضوع كبير، و كل هذا لو فهمناه ببساطة، ولهذا من المسائل اللي هتطفو على السطح في المرحلة المقبلة، واحنا مفتلون في مصر جدا، مفتلون في مصر، كل شوية نطلع اي مسألة، خلصنا من الحاكمية او ما خلصناش، والحزبية ادخل في العزر بالجاه على ما يطلع لك مسألة ايه ثانية، وكذا يشغل الشيطان الناس، لأنهم لا يستقون من العلماء الكبار ولا يفهمون من الكتب، إنما خلاص قال فلان هذا القول تبناه فجأة، خلف الدنيا وخلافات الدنيا فجأة، بقى هو حبة العصر فجأة، بقى شيخ الإسلام، أنا تأتيني الرسالة يأتيني الكلام إن لو التوحيد وقف على ابن باز ما كانش بان ولا ظهر، خدالك، وان ابن تيمية نفسه عنده مسائل في التوحيد ما حقق، وان الفوزان دلوقتي بقى فيه نظر، ليه؟ اصل بقى فيه كلام مضاد ورقع عصر على كلام له، وان برضه بقول كذا، وان فلان كذا وكذا وكذا، وهذا ان شاء الله فنصته لكم باذن الله في يعني درس كامل باذن الله في بيان كلام العلماء والرد على هذه الشبهات. لكن حاصل الامر بالفعل، يعني فعلا فعلا بيجب الإنسان، إنه من أخطر الأمور الإنسان اللي بيتحزب لقول شيخه ويعكف على قول شيخه لفهم شيخه ويصم أذانه عن أي قول آخر، من هنا يأتي الغلو في أي مسألة. لكن خليك مع العلماء جميعا بفهم العلماء وبفهم الأدلة ودائما اجمع بين الأدلة. مش معقول ان انا كل الأدلة لي وما كان ألم يأتيكم نذير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الإيه السعير. واخد بالك الإقاطة ما هو شوف السمع ما كنا نسمع يعني ما سمعوش ومع ذلك عدم المضاف. يقول لك شوف يا ابني افهم إن السمع سمعان، في سمع بالأذن سمع مجرد وفي سمع إيه فهو إلا سنلزمك بإلزام يا مسكين لا يمكن أن تقول به. إيه هو؟ إن المجنون إلا أتى بالشكل يدخل النار لأنه ما أو نعقل. يبقى الذي لا يعقل يدخل النار زي الذي لا يسمع. هل هتصل كمان إحنا هنكلف المجانين؟ ما هو الآية ما قالت لو كنا نسمع فقط، لو كنا نسمع أو نعقل. يبقى لازم أن تفهم إن لو كنا نسمع سماعة سماعة خاصة لو كنا نعقل العقل كده افهم ده هذا تفهم وإلا هنلزمك ولا هتاخد نسمع وصيد نعقل الاثنين مع بعض. كل هذه الآيات اللي يمكن أن تشملها لك إيه على نفي العذاب في الأخرة إلا بالامتحان لكن نفي كلام. وإذا إن هذه الفترة ما أعذرهم الله فرق بين المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين وبين المشرك أصلا وبين الذي لم يسلم. فإن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين قيد بالقيود الثقال وإن أخطر الأحكام على الإطلاق أن تنقله من إسلامه الثابت له بيقين إلى غيره إلى الشرك الكفر إلا إذا كان معك الدليل العظيم. وإلا قال النبي من قال أخيه يا كافر فقد باء بها إيه فقد باء بها أحدهما. الشريعة تتشوف إلى هذا ولا تتهاون الشريعة تهاون الشريعة. فأيضا في من يقول إن إحنا الإعذار بعد إطلاق لغير ده ما تبقى تفهمه خالص ويفهم ويرفع الرأي البيضة يبقى هذا الذي تحكم عليه بالمسلم. لا أيضا لكن نقول إيه شوف بلغ في القرآن بلغ واضح أو كلمة واحدة لينذركم به ومن بلغ بشرط. إيه اللي خلفت بشرط أنت؟ أنا ما بقولش بشرط أنا بقول بلغ بس. طب الأعجمي لا لازم أنا أفهمه. لا يبقى انت قلت بشرط ما استثنتش ليه؟ وكما تقول الاعجمي بشرط الاعجمي يبقى لف افهم والعامي. فرق بين ابي جهل وابي لهب ارباب اللغه وارباب البيان الذين يعرفون يفهمون الخطاب من اول وهله وبيني وبينك الذين نحتاج الى عناء حتى نفهم بعض المراد من هذا. طيب نحتفل بهذا الخبر والله اعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.